الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن حرر محل النزاع في المعاطاة وذكر الأقوال في المعاطاة وأنها ستة، استوعب الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات إفادة المعاطاة الملك بل اللزوم، باستصحاب قوله الناس مسلطون على أموالهم، قوله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه منه، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراضى. في الأدلة أراد أن يبين ما قد يكون رافعا لبعضها مقدما عليها أو مخصصا لإطلاقها أو عمومها. كل ما تقدم فهو من الأدلة التي يمكن أن يدعى تخصيصها أو تقييدها بمقيد أو رفع اليد عنها بحاكم أو وارد أو أمثال ذلك. فلو سلمنا بدلالة أوفوا بالعقود على اللزوم أو إلا أن تكون تجارة عن تراض بالإطلاق أو ما إلى ذلك، فربما يدعى وجود ما يوجب رفع اليد عن تلك الأدلة، وهو الخبر الذي ورد فيه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد يقرب دلالة هذا الحديث بحيث يكون مرتبطا بما نحن فيه بأن يقال إن مفاد هذه الرواية الشريفة حصر المحلل والمحرم في الكلام، ومعنى ذلك أنه لا يحل التصرف في مال الغير إلا بالكلام الصادر من الغير، وهذا في قوة تقييد المعاملات التي يترقب منها جواز التصرف، كتصرف المتهب في الهبة والمشتري في العين والمستأجر في الدار مثلا. تقييد هذه المعاملة التي يترقب منها هذا الأثر باللفظ، في المعاملة التي لا تنشأ باللفظ، عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله الخير، المعاملة التي لا تنشأ باللفظ لا تؤثر في التحليل، وبذلك يجب رفع اليد عن الأدلة السابقة لا لعدم دلالتها بل لوجود المخصص والمقيد. الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذا الحديث يمكن أن يراد به أحد معان أربعة. المعنى الأول أن يكون المقصود حصر سبب التحليل والتحريم مطلقا في اللفظ، والمراد بالحلية والحرمة في المقام الحلية والحرمة اللغويان المطبقان على فعل الشارع. لا يحرم شيء بالحرمة الشرعية إلا بالكلام، ولا يحل شيء إلا بالكلام. هذا معنى إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. مقصود بالحلال هنا والحرام هو المقصود به في قوله حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، ذاك الحلال محصور بالكلام. لا تثبت الحلية في شيء إلا بكلام الشارع ونطقه. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا المعنى بعيد وإن كان معقولا في نفسه، ووجه استبعاده ثبوت حلية أمور كثيرة بغير الكلام، وثبوت حرمة أمور كثيرة بغير الكلام. فالعقل مثلا يحكم بحلية بعض الأمور، يحكم بحلية أكل الميتة في صورة المسبغة، ويحكم بجواز التصرف في مال الغير في صورة الاضطرار، ويحكم بجواز استطراق أرض الغير لإنقاذ الغريق وما إلى ذلك، فهناك أمور كثيرة ثبتت الحلية فيها بغير الكلام. وحيث إن الإبقاء على العموم مع كثرة هذه الموارد مستهجن، إذن لا معنى لحمل الكلام على ما يلزم منه الاستهجان. المعنى الثاني الذي يذكره الشيخ هو أن يكون المقصود بالكلام الكلام بما له من المضمون، بمعنى أن اللفظ الذي يظهر هذه الحرمة ربما يكون بصورة موجبة للحرمة، ربما يكون بصورة موجبة للتحريم، من قبيل نقل التسلط على الباطع. لو سلطت المرأة الرجل على البضعة بغير صيغة النكاح كان ذلك موجبا للحرمة، كما لو قالت سلطتك على البضعة، سوغت لك البضعة، كل هذه يوجب الحرمة. أما لو قالت زوجتك نفسي، هذا يوجب الحلية، متعتك نفسي بكذا لمدة كذا على مهر قدره كذا وكذا، هذا يوجب الحلية. فالكلام بما له من المضمون تارة يكون موجب للحرمة، تارة يكون موجب للحلية. الشيخ يستشهد على ذلك برواية وردت في باب المزارعة، فيها أن الرجل يزارع رجلا، يطلب منه أن يزرع أرضه ويشترط عليه 3 للبذر و3 للبقر، زين، يقتسمان الربح بحسب نسبة الإمكانات المسخرة لزراعة تلك الأرض. قال الإمام عليه السلام لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. الكلام له مدخلية في الحكم وهو الحرمة أو الحلية، نفس الكلام. على هذين المعنيين يكون معنى الكلام في قوله إنما يحلل وإنما يحرم الكلام واحد، المحرم هو المحلل، بمعنى أن المراد بالكلام في صورة التحليل والتحريم واحدة، غاية الأمر الاختلاف بالأشخاص، فهناك كلام محلل هناك كلام محرم، يتفقان في الماهية ولكن يختلفان في الحكم. وهذا المعنى أيضا الشيخ لا يرتضيه، لأنه لا يوجد في المقام مضمون واحد يترتب عليه الحلية مرة والحرمة أخرى حتى نقول بصحة حمل الرواية عليه. الرواية هي أن الرجل يبيع ما ليس عنده، الإمام قال لا بس، لكن لا يواجبه البيع، لا يوقعن البيع. مثلا أنت تريد أن تشتري ثوبا، أنا ما عندي ثوب لكن أعرف من يملك الثوب، فهل يجوز لي أن أبيعك الثوب قبل أن أشتريه؟ الإمام قال يجوز المساومة، المقاولة، يجوز أن تأخذ منه وعدا بالشراء وأن تعده بالبيع، ولكن لا يجوز لك أن توقع البيع قبل أن تشتري الثوب. ثم قال الإمام فإنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. شو لاحظ هنا، لا يوجد مضمون واحد محكوم بالحرمة مرة ومحكوم بالحلية أخرى. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام قال أن الحلية تدور مدار عدم البيع، يقول إن لم تبع فهو حلال، إن بعت فهو حرام. فإذا يوجد شيء مرة يكون معدوم، مرة لا يكون، مرة يكون موجود، لأن هنا شيئا واحدا يترتب عليه الحلية في صورة وجوده بهذا النحو، ويترتب عليه الحرمة في صورة وجوده بالنحو الآخر. حمل الرواية على هذا المعنى لا يرتبط بالمورد الذي وردت فيه هذه الفقرة. فإذن السياق يكشف عن أن هذا المعنى غير مراد. المعنى الثالث هو ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى بأن يكون المقصود بالكلام المقاولة والمواعدة، هذا هو المحلل، ويراد بالكلام المحرم البيع، المعاملة البيعية. كأنما الإمام يقول إنما يحلل المقاولة ويحرم البيع، إن باع حرم التصرف في الثمن، إن واعد حل التصرف في الثمن. الشيخ يرتضي هذا المعنى، يقول لا بأس بحمل الرواية على هذا المعنى لارتباطها بمورد السؤال، السؤال عن جواز التصرف، عن جواز بيع ما لا يملك. قال الإمام لا يواجب أنه البيع، لا يوقع البيع، إن أوقع في المسألة إشكال، إن لم يوقع ففي المسألة فلا بأس في المسألة. المعاودة، المواعدة، المقاولة سببا للحلية، البيع سببا للحرمة. لكن هذا المعنى فيه أن الكلام المحلل وهو المواعدة غير الكلام المحرم وهو البيع، هذا يلزم منه التفكيك في معنى الكلام. ويبقى أيضا معنى رابع يمكن أن تحمل الرواية عليه، أن تكون نفس المقاولة محللة وإيجاب البيع، لا نفس البيع، إيجاب البيع منه محرم. وفرق هذا المعنى ظاهرا من المعنى عن المعنى الثاني أن المراد بالبيع في المعنى الثاني المعاملة المتقومة بالإيجاب والقبول، في المعنى الرابع نفس الإيجاب المقابل للقبول، لا أن المجموع هو المحرم، نفس الإيجاب هو المحرم. لكن على كلا المعنيين تكون الرواية مرتبطة بما نحن فيه، فيمكن أن يتوهم منها دلالة الخبر على حصر المحلل في الكلام. الشيخ يقول إذا حملنا الرواية على أحد المعنيين الأخيرين الثالث أو الرابع لم يكن التمسك بها لإثبات بطلان المعاطاة. لما؟ لأن الرواية إنما يفهم منها كون الحرمة تترتب على المواعدة، لا أن المواعدة سبب للحلية حصرا. الحرمة تترتب على البيع، لا أن البيع سبب حصري للحرمة. هذا المقصود من إنما. ثم يستشكل الشيخ يقول لعله يورد علينا بأن إنما من أداة من أدوات الحاصر، والظاهر منها بملاحظة ما ذكرتموه أنه لا يوجد سبب للحرمة غير الكلام، ولا يوجد سبب للحلية إلا الكلام، فيثبت المطلوب. حتى لو قلنا بأن المراد بالكلام المواعدة والمراد بالكلام البيع، أنتم قلتم بأن المواعدة في المقام هي السبب الحصري للحلية، وحيث علمنا من الخارج أن المعاملات يترتب عليها أثرها وهو الحلية، إذن إن عممنا المحلل للمعاملات قيدناها بأن تكون منشأة باللفظ فيثبت المطلوب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا لا يرقى إلى مستوى الظهور، بل يبقى على حد الإشعار، والإشعار لا عبرة به، لابد أن تكون الرواية ظاهرة في هذا المعنى. طبعا هنا هذه المعاني الأربعة التي ذكرها الشيخ هي معاني صحيحة في حد نفسها، لكن لا بأس بأن نفسر الرواية بغض النظر عما ذكره الشيخ، ثم نرجع إلى الشيخ لنجد أن المعنى الذي نذكره ينطبق على بعض هذه المعاني أو لا ينطبق على بعض هذه المعاني. الرواية هي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ بعد ما تشتري الثوب تلزمه بأن يأخذ منك، ولا هو بعد مخير يأخذ أو لا يأخذ؟ قلت: بلى، هو مختار لا ملزم بأخذ الثوب. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. معنى الرواية الإنصاف أنه واضح، أوضح من أن يذكر في هذه المعاني الأربعة. نعم، هذه المعاني الأربعة يمكن أن تكون معنى لكلمة إنما يحلل وإنما يحرم. لذلك الشيخ قال: وهذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. ولذا إذا احنا لاحظنا الرواية، خلنا نشوف شو معنى إذا قطعنا هذا الفقر عن الرواية، جزأناها ولاحظنا الفقرة بنفسها، قلنا أن هناك معاني محتملة. لكن ليش نقطع الفقرة عن الرواية؟ المفروض بالاستظهار أن يلاحظ المستظهر القرائن المحتفة بالكلام من قرائن قولية وحالية وسياقية. المقصود من قوله إنما يحلل الكلام صورة المعاملة، هذا المقصود. الكلام الذي حملنا عليه التحليل أسندنا إليه التحليل هو الكلام الذي أسندنا إليه التحريم، لكن مع اختلاف الصورة. إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، بمعنى أن المعاملة إن وقعت بصورة معينة كانت محكومة بالحرمة، إن وقعت بصورة أخرى وقعت محكومة بالحلية. وهذا شبيه بالمعنى الذي يذكره هو، كقول المرأة: ملكتك بضعي، هذا محكوم بالحرمة، بخلاف ما لو قالت: زوجتك نفسي، مع أن التزويج لعله يفيد ملكية البضع، زين، كما ورد في المهر أنه مقابل إنه يشتريها بأغلى الأثمان في المهر، زين. هذا المعنى محكوم بالحلية، ذاك المعنى محكوم بالحرمة. فإذا الكلام باختلاف صورته يختلف حكمه، وباعتبار أن الحكم هنا أثر، إذا هو يؤثر هذا الأثر مرة وهذا الأثر أخرى. الإمام الشليق ماذا قال؟ قال: إن كان الواقع بيعا، صورة بيع، معاملة إنشائية فيها إيجاب وقبول، فهذا محرم، هذا يوجب التحريم وإسناد التحريم إلى المكلفين، باعتبار أن فعلهم موضوع للحكم الشرعي، ومن أوجد الموضوع فكأنه أوجد المحمول والحكم. فإذا يصح أن تقول: أنت حرمت علي هذا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرم الله الطيبات بظلم منهم، إذا يصح أن تسند التحريم منهم إليهم هم، تقول: أنتم حرمتم. هنا كذلك: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. زين، إن كان الواقع موعدة، الكلام الصادر مني والكلام الصادر منك مساومة وليس بيعا، فهذا كلام محلل. زين، لا أن المقصود أن الحرمة الشرعية لا تثبت إلا بالنطق والحلية الشرعية لا تثبت إلا بالنطق، هذا بعيد. ولا يلزم علينا أن يكون الكلام الذي يفيد التحليل غير الكلام الذي يفيد التحريم نوعا، لا، الكلام واحد لا يختلف نوعا، هذا كلام وهذا كلام، لكن يختلف من حيث الصورة. زين، يختلف من حيث الصورة. الإمام قال: إن كان هذا بيعا فهو باطل حرام، إن كان موعدة فلا بأس به وهذا حلال ومحلل ومحلل. هذا هو معنى الرواية. بناء عليه، هل يمكن الاستدلال بهذه الرواية على بطلان المعاطى؟ لا، لأمرين. الأمر الأول أن الرواية إنما هي في مقام بيان صحة المعاملة المذكورة في الرواية، وأن المعاملة المذكورة صحيحة أو ليست بصحيحة. الإمام ما قال لنا ما هو الكلام الذي يحلل، بل أناط الحلية بالكلام، ولم يقل لنا ما هو الكلام المحرم، بل أناط الحرمة بالكلام. وبناء على المعنى الذي ذكرناه كان في مقام بيان أن بعض الصور محكومة بالحرمة وبعض الصور محكومة بالحلية، أما ما هي تلك الصور لم يذكر لنا الإمام. لذلك نقول بالوجه الثاني، وهو أن الحصر هنا إضافي، مو أنه كل أسباب التحريم وكل أسباب التحريم محصورة في الكلام. ليس الإمام في هذا المقام حتى يقال أن هذا خلاف ما نعرفه من الخارج، أن العقل يحكم بالحلية أو يكون مدرك للحلية، وأنه قد يستفاد التحليل من الإذن بالفحوى أو بشاهد الحال أو بفعل المالك حتى يقال كيف يقال إنما يحلل. هذا الإذن الصادر بالفعل أو بشاهد الحال المستكشفة بشاهد الحال سبب من أسباب التحليل. أصلا الإمام ليس في هذا المقام، الإمام في مقام بيان أنه الكلام له أثر الذي يرد على الناس من أضرار الحرمة إنما هو بسبب كلامهم، فقد يختارون الكلام الذي يكون محكوما بالحرمة. هذا مراد الإمام، إنما يحرم الكلام، ويكون حينئذ الحصر غالبي في الواقع وليس حصرا صحيحا. لكن الحصر الغالبي بلحاظ الفقرة، أما إذا لاحظنا السياق الإمام لا صح كلامه اللي حصر فيه تام، بالإضافة إلى المعاملة الفلانية الذي أوجب الحرمة والحلية الكلام. إن تعدى الكلام من صورة المقاولة إلى صورة البيع حرم، إن بقي على حد المقاولة حلل. نفس الكلام هو الذي يفيد التحريم أو التحليل، هذا هو المعنى الصحيح. بذلك أظهر أنه لا ربط أصلا لهذه المسألة بباب المعاطاة، وأنه هل تفيد شرطية القبول أو لا تفيد شرطية القبول. ويأتي أيضا أن هذه الفقرة واردة في روايات المزارعة، والكلام فيها هو الكلام. يأتي قال بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم، جمعا بينه وبين هذا، جمعا تمييز للتمسك به على عدم الإفادة اللزوم، على عدم إفادة اللزوم. ليش نقول بعدم إفادة اللزوم؟ نقول جمعا بينه وبين ما دل على صحة المعاطاة، على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض، وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وهذا طبعا جمع غير عرفي، لأنه إذا تمسكنا بعموم أو أحل الله البيع فكيف نقول أحل الله البيع بالنسبة إلى التصرفات، ثم نقول البيع المعاطاتي ليس بمحلل لأنه إنما يحلل الكلام، هذا فيه تعافض. وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب بيع ما ليس عنده، والشيخ في باب النقد والنسيئة، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج. خالد بن الحجاج هو الكرخي، أو ابن النجيح أو نجيح، ايش مكتوب عندكم، بحيج ولا بخيح؟ بحيح نجيح، هذا الصحيح. لا، خالد بن الحجاج كرخي عجمي، خالد بن نجيح هو الخزاز عربي كوفي، هما اثنان وليس واحد. التردد في نسخ الكافي لا في نسخ الشيخ. الشيخ رحمه الله تعالى في باب النقد والنسيئة روى هذا الخبر عن خالد بن الحجاج، نسخ الكافي مختلف، في بعضها خالد بن الحجاج في بعضها خالد بن نجيح. وكلاهما لم يوثق بالصراحة، وإن قيل أن خالد بن نجيح موثق بروايات رواه الكشي مثلا عن، لكن سيد الخوي يناقش في وثاقته. خالد بن نجيح طبعا أعرف من خالد بن الحجاج، لأن له للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى إليه طريق في المشيخة، ولذلك قال بعضهم بوثاقته من هذه الجهة، من جهة أن الصدوق روى عنه، والصدوق لا يروي إلا عن كتب معتبرة إليها المرجع عليها المؤول. سيد الخوي أيضا يناقش، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ القائل الآمر الطالب الزبون يعني، هو بعد ما تشتري أنت يكون مخير يأخذ أو لا يأخذ؟ قال قلت بلى. قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد ورد بها بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجرد عن قوله عليه السلام إنما يحلل، ولا شأن لنا بتلك الروايات.
كل شيخ مش مقصود بمجرد عن قوله إنما يحلل،
يعني هذه الفقرة لم
قالت إنما يحرم،
لا لا لا، ورد فيها أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس، هذا المضمون بهذا المقدار ورد في رواية أخرى، وهذا لا ربط لنا بتلك الروايات. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل إلى آخره، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. بعض المحشين يقول لا معنى لاقتطاع لقطع النظر عن صدر الرواية، شنو الطريقة في الاستدلال والاستظهار؟ والمقصود الشيخ أننا أولا نلاحظ معنى الكلام في نفسه، ثم نلاحظ ما يتناسب مع محله في السياق، هذا مقصود الشيخ. الأول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل، أي النطق، النطق بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال، وهذا معنى بعيد كما سيأتي. ثاني أن يراد بالكلام،
بس شيخنا أسألك عن هل السطر بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما بمعنى حمل الحصر على أنه حصر حقيقي؟
اي طبعا الكلام كله على ان الحين الحصر حقيقي. ان يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، كما في قولك هذا الكلام صحيح او فاسد، لا مجرد اللفظ اعني الصوت. ويكون المراد ان المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام، مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها ملكتك بضعي أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك، ويتأتى بقولها متعت نفسي بكذا، فما عدا الأخير موجب لتحريمه والأخير محلل. وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط ثلاثة للبذر وثلاثة للبقر، قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. المقصود أن المعاملة الواحدة إن وقعت بهذا المضمون كانت صحيحة وإلا كانت باطلة. إيه الشامي ثقة. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محلل وعدمه مثلا محرم، أو بالعكس، أو باعتبار وقوعه في محله وعدمه، إن وقع في محله كان محلل، إن لم يقع في محله لم يكن محللا، فيحل في محله ويحرم في غيره. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه. ميزة هذين الاحتمالين الأخيرين أن المحرم غير المحلل، المحرم العدم في الاحتمال الثالث أو عدم الشيء في محله، المحلل الوجود أو وجود الشيء في محله. في الاحتمال الرابع المقاولة محللة، مواعدة محرمة، المبايعة محرمة. أما الاحتمالان الأولان فنفس الكلام يكون محرم، ونفس الكلام يكون محلل. هذا ما يظهر من الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال في المعنى الثالث أن يراد بالكلام الكلام الواحد، كأنه هذا تمييز لهم عن المعنيين السابقين. لكن يرد عليه أنه في أول المعاني قال أن يكون التحليل والتحريم منوطا بالنطق وعدم النطق، وهذا معناه أنه إن نطق حلل، إن لم ينطق حرم، وهذا المعنى الثالث أن يكون التحريم والتحليل باعتبار الوجود والعدم. شنو المعنى الأول؟ المعنى الأول أن يراد من الكلام اللفظ الدال على التحريم والتحليل. نعم قد يقال بأن المقصود من اللفظ اللفظ الدال على الحرمة، هذا فيه إشكال، يعني لا معنى لأن يناط الحرمة بيكفي، يقولون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، وقع كلام بينهم مع قيام الدليل العقلي على أنه لا يجوز التصرف في أموال غير إلا بالإذن، والملك حكم شرعي وهو فعل الغير، فإذا لم يحكم الشرع بأنك تملك فلا يجوز لك التصرف، فالحرمة هنا منوطة بأن يأذن لك، وهذا هو تحليل النطق. شنو المقابل؟ ألا ينطق فيكون هو المحرم. إذن المعنى الثالث يرجع إلى المعنى الأول، أو المعنى الأول يرجع إلى المعنى الثالث، التفرقة بينهما تحتاج إلى تكلف. ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، يوجب عدم ارتباط له في الحكم المذكور في الخبر. الحكم المذكور في الخبر صحة المعاملة الفلانية، الإمام قال إن نطق الشارع حلل، إن لم ينطق أو نطق بالحرمة حرم، هذا لا ربط له بما نحن فيه. هنا نتكلم عن هذه المعاملة، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، جوابا عن السؤال مع كونه كالتعليل له، بل الفاء فاء التفريع، فاء السببية، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواب بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه. الإمام كان في سياق بيان وجه الشرط، وجه هذا القيد، ولا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى تكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما. هناك قلنا تمليك البضع إن وقع بهذه الصيغة كان محلل، إن وقع بالصيغة الأخرى كان محرم. الموجود هنا لا، إن وقع البيع كان محرم، إن وقعت المعاملة كان محلل، المواعدة كان محلل. إذن هنا مضمونان، مطلبان، شيئان، لا شيء واحد يمكن أن يعد بصيغتين، مو مطلب واحد. فتعين الثالث، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل، لأنه بيع ما ليس عنده، ولا يحلل إلا عدمه، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر. فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا. ويتعين والمعنى الرابع، هذا عطف على قوله فتعين الثالث، تعين الثالث والمعنى الرابع، وهو أن المعاملة وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري قبل اشتراء العين محلل للمعاملة، وإيجاب البيع معه محرم لها. احنا فسرنا الإيجاب بأن يكون مقابلا للقبول، وهذا المعنى صحيح في نفسه، لكن المعنى الرابع هو أن يكون الإيجاب في مقابل المعاملة. المعنى الثالث أن يكون وجود البيع محرم عدمه محلل، أو بالعكس. طبعا في مورد الرواية يكون وجود البيع هو المحرم. وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة. نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر، هذا تقريب آخر للرواية، بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، هذا في المعنى الرابع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام. المعنى الرابع كان هو عبارة عن أن المحرم هو إيجاب البيع، وأن المحلل هو إيجاب البيع باختلاف الموارد، يعني إن أوجب البيع حرمت وإلا حلت، في بعض الموارد إن أوجب البيع حلت وإلا حرمت المعاملة. فهذا يدل على أن العبرة بالكلام في التحليل والتحريم، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. خب هذا المعنى صحيح؟ لا، أصلا في مورد الرواية إيجاب البيع كان محرما لا محلل، حتى تقول أنه في المعاطاة لا يوجد الكلام فلا معنى للتحليل. أصلا بناء على هذا المعنى المفروض أن نحن نقول المعاطاة ليس فيها ما يحرم. نعم، إلا الرواية ورد فيها إنما يحلل الكلام، قلنا هناك تحليل الكلام باعتبار المقاولة، والمعاطاة فيها مقاولة، ما توجد معاطاة بلا مقاولة، معاطاة بلا واحد يجي وسيدي يدخل، لا في مقاولة ولا بشاهد الحال، فيها مثلا باب مفتوح للحمام ودخول وانتفاع بدون كلام صحيح، لكن شاهد الحال يدل على تقدير الأجرة وتقدير مدة الانتفاع، كيفية الانتفاع، هذا كله نوع من أنواع المقاولة. ثم على كل حال لا يوجد في المعاطاة ما يفيد التحريم، لأن الذي حرم في باب اشتري لي وأربحك كذا وكذا الكلام وهو البيع، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول. فتأمل وجه الأمر بالتأمل، صحيح ما يمكن المعاطاة مع وجود العين قبل الشراء من المالك، لكن بعد الشراء من المالك يجوز المعاطاة. فلو أمكنت المعاطاة على هذا التقدير، على تقدير الاستشكال، لو أمكنت المعاطاة لقال الإمام فليرجع المعاطاة إلى ما بعد الشراء، لا أن يقول أن المعاملة محرمة مطلقا. فكيف كان؟ فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم، وهي رواية يحيى بن الحجاج. هذا يحيى بن الحجاج أخو خالد بن الحجاج أخوه، وقد روى عنه الرواية السابقة، نفس الرواية السابقة رواها هو عن أخيه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتري هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها. بعنيها، ايش مكتوب عندكم بعد؟ ها؟ بعنيها. هذا نعم، أنا عندي بعينها. لا، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشتريها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. الاشتراء هنا بمعنى القبض، المعاملة التامة، الاستجاب بمعنى إيقاع المعاملة. إن أوقعت المعاملة مع مالكها فاذهب وبيعها كلها، لا بأس بذلك. يعني ليش قال استوجبها أو قبل أن تستوجبها أو تشتريها؟ العطف من باب حمل الشراء على الشراء مع القبض، الاستجاب لا، على مجرد الشراء. فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده. من أول كان في شبهة العجمة في العراق. فقال: لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. جمع هنا بمعنى زمع، بمعنى عزم، أجمع، جمع، زمع، أزمع، أعزم، أعزم، كل هذه بمعنى واحد. جعله جملة واحدة، ايش مقصود بجعله جملة واحدة؟ يعني بعد ما يقول أبيعك بده دوازده، يجمع البيع ويعزم على البيع، فيختار له صيغة شرعية. مثل الآن واحد يجي يقول لك: ايش رأيك تعطيني فلوس وأرجعك لها، أرجعك إياه مثلا بعد ستة أشهر بزيادة. إن أوقع المعاملة بهذا النحو هذا قرض ربو. أما إذا اختارا صيغة معاملية صحيحة شرعا كالبيع بأجل مع زيادة، بيع تومان بريال مع زيادة، فهذا لا بأس به. إلا عند السيد الشهيد يستشكل في النقود طبعا.
جملة واحدة
هذا بهالمعنى هو طبعا.
شو وجه الدلالة على المعنى اللي ذكرته؟
لا، أنا طبعا هذا قلت لك التفسير بهذا المعنى مو من ناحية اللغة، لأنه جعل جملة واحدة يعني ما يقصطها أقساط ولا يجمع أهل أجزاء. لكن نعلم من الخارج أن المقصود من الإمام عليه السلام، مقصود الإمام أن لا يلجأ إلى طريقة السابقة لأنها ربوية، ده دواز ده ربوية، يعني وقع زيادة بلا مقابل. فيقصد يعني يقصد ذلك أنه لا يجعلها 10 في مقابل 12، لا، يجعل البيع جملة واحدة بحيث يكون ثمن في مقابل بيع عين. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد. وفي صحيحة ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعده. كل هذا يؤيد أن الذي أوجب ورود الإشكال في الرواية السابقة اختيار الإيجاب، إيجاب البيع. إن لم يواجبه دل على أن المسألة لا إشكال فيها. إذن مقصود الإمام يحرم الكلام أي كلام؟ الإيجاب، إن أوجب البيع. ونسبة نعم، ونسبة التحريم إلى الإيجاب من جهة أنه بيع ما ليس عنده بس، لا من جهة أن البيع يشترط فيها أن يكون لفظيا. وإن برد تنبيه على أمور تأتي. وصلى الله على محمد وعلى